بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد شرعنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بوجوب الإسلام، هذا الباب الذي عنون له المؤلف بقوله باب وجوب الإسلام. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دلالة هذا الحديث على الترجمة أن كل حدث في الدين منهي عنه، أن كل حدث في الدين منهي عنه مردود. وبدلالة الالتزام فكل ما كان من الدين فهو مقبول، فكل ما كان من الدين فهو مقبول ومأمور به. إذن التزام دين الإسلام واجب لأن القبول متوقف عليه، التزام دين الإسلام واجب لأن القبول متوقف عليه. فقول في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على صاحبه. هذا المعنى الإجمالي، كل عمل لم يأتي في الكتاب ولا السنة فهو مردود على صاحبه. والمحدثات قسمان: محدثات في الدنيا ومحدثات في الدين. وهذا الحديث الذي معنا يراد به محدثات الدين، لأنه قال: من أحدث في أمرنا هذا، المراد به الدين، في أمرنا يعني في هذا الدين. أما المحدثات في الدنيا فليست مشمولة بالنهي، الأمور التي أحدثت من أمور الدنيا ليست مشمولة بالنهي. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم توسعوا في تنظيم أمور الدنيا على وفق المصلحة، وفي تنظيم أمور الدنيا تارة يدخل تحت المصالح المرسلة، وتارة يدخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وليس هذا موطن بيان ذلك. أما المحدثات في الدين أي البدع في الدين فهي مردودة جملة واحدة، الإحداث في الدين مردودة جملة واحدة، فليس لأحد أن يحدث حدثا في الدين، سواء كان هذا الحدث من الأمور العلمية يعني العقائد، أو من الأمور العملية، فذلك كله ممنوع. والبدع قد تكون كفرية، يعني البدعة قد تكون بدع كفرية، كسلب الرب عز وجل جميع صفاته، هذه بدعة، عندما يسلب الرب جل وعلا جميع صفاته، وهذا كفر لم يقل بها حتى أهل الجاهلية، فالله موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العليا جل في علاه. وكذلك طلب الشفاعة من الأموات، يطلب الشفاعة من الأموات، هذا كذلك شرك أكبر مخرج من الملة، وهو أيضا يعتبر بدعة، بدعة يعني محدثة في هذه الأمة، ولها وسائل كثيرة أحدثت. أما القسم الثاني بدع دون الكفر، يعني البدع قد تكون كفرية تخرج من الملة، وقد تكون بدع دون الكفر، وهذه قد تكون كذلك في العقائد كبدع الخوارج مثلا، وبعض من يتأول الصفات إلى آخره. وقد تكون عملية، البدع قد تكون بدع عملية، وهذه يكثر فيها الكلام من جهة عمل الناس، يعني جهة عمل الناس لها، كصلوات مبتدعة مثلا، يأتون بصلوات مبتدعة وأذكار مبتدعة واحتفالات مبتدعة، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع. والبدع العملية قد تكون بدع أصلية، هكذا البدع العملية قد تكون بدع أصلية، وهي ما أحدث وليس له أصل، يأتون بعبادة مستحدثة جديدة يعني ليست موجودة وزيد عليها، يأتون بعبادة مستحدثة جديدة، يعني كالمولد أو المآتم التي تصنع. وقد تكون بدعة إضافية، يعني البدعة قد تكون أصلية تحدث بدون يعني شيء يسبقها، وقد تكون إضافية فيكون أصل العمل مشروع ولكن زيد عليه أشياء، العمل مشروع موجود في الكتاب أو في السنة أو فيهما معا، لكن يضيفون عليه أشياء ليست موجودة، هذا تسمى بدع إضافية، مثل الاجتماع على الذكر مثلا، الذكر يعني مشروع لكن الاجتماع على الذكر على نحو ما، أو ترديد أشياء بعد الصلوات المفروضة بترتيب ما ونحوه. وهذا الحديث الذي في هذا الباب هذا حديث عظيم، حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا، هذا حديث عظيم، يعتبر من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام هذا الحديث. قيل إن حديث إنما الأعمال بالنيات نصف، لأنه ميزان للأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات نصف لأنه ميزان للأعمال الباطنة. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو النصف الثاني، لأنه ميزان للأعمال الظاهرة. إذن هذان الحديثان جمع بين الأعمال الظاهرة وهو حديثنا هذا، والأعمال الباطنة حديث إنما الأعمال بالنيات، ولهذا قيل هو نصف الدين، وقيل ثلثه، وقيل ربعه. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث، يعني الذي معنا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يقول: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. هذا الحديث صريح ترد به كل بدعة وكل مخترع بالدين، ترده بهذا الحديث. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها هو ميزان للأعمال في ظاهرها، فكما أن كل عمل يراد به وجه الله تعالى فليس كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، لأنه لم يقصد به ما عند الله، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، لا يكون يجتهد في إخلاص العمل وهو على بدعة لا يقبله الله ولا يثاب على إخلاصه هذا، بل هو مأزور، لأن العمل لا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء، لو تأثر صاحبه، لو كثر أتباعه، لا ينظر إلى هذا الأمر، لا ينظر إلى هذا الأمر. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث ودلالته وأحكامه كمال هذا الدين. هذا الحديث يدل على أن هذا الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال تعالى كما مر معنا: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. وفيه من الفوائد أيضا أن من شروط قبول العمل أن يكون المرء متبعاً للنبي صلى الله عليه، هذا شرط. لا يقبل العمل إذا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شرط قبول العمل موافقته للشريعة، وأن يكون متبعاً فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون العمل لا يقبل إلا بشرطين، لا يقبل العمل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ممن أسلم وجهه لله، يعني ممن أخلص العمل لله سبحانه، أسلم وجهه أخلص العمل لله، وهو محسن يعني هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن البدعة قد تكون في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات، البدعة قد تكون في الأقوال أو الأعمال أو في الاعتقادات. والبدعة يقصد بسلوكها التقرب إلى الله عز وجل، وهذا المعنى مهم، يقصد بسلوكها التقرب إلى الله عز وجل، يعني عمل عبادي يريد به الأجر والثواب، هذه البدعة. لماذا عمل هذا العمل؟ يريد ما عند الله، يريد أن يسلك بهذا العمل الطريق الذي يوصله إلى الله، يريد منه الأجر والثواب. وأيضا هذا أمر مهم آخر، ذكر أهل العلم أن البدعة ملتزمة، أو أضبط هذا القيد، البدعة ملتزمة، يعني أن المبتدع جعلها طريقة، أي أن المبتدع جعلها طريقة تضاهي الطريقة المشروعة، يعني تشابه الطريقة المشروعة في الالتزام بها. أما إذا لم يلتزم بها بالعمل أو بالقول فيكون خلاف السنة، هذا الذي أريد أن أصله. إذا لم يلتزم بهذا العمل دائما يعمل به، يكون يعني بقول أو بعمل، نقول هذا الفعل خلاف السنة، هذا الفعل خلاف السنة، ويكون غلطا، أو تقول هذا غلط، تقول هذا غلط، أو يكون مردود، تقول هذا العمل مردود، أو بحسب الحال، أو بحسب الحال. أما إذا كانت ملتزمة فهي بدعة، لكن لا يكون بدعة حتى يلتزم، هذا العمل لا يكون بدعة حتى يلتزم. إذا أحدثه والتزمه، هكذا إذا أحدث هذا العمل والتزم هذا العمل، يعني الناس مشوا على ذلك، الناس مشوا على ذلك، أو هو التزمه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث، أو دلالة هذا الحديث على الترجمة، أولاً من حيث الطاعة، ويترتب على ذلك دخول الجنة، من حيث الطاعة ويترتب على ذلك دخول الجنة بالامتثال فعلا وتركا، ولا يكون ذلك حتى يدخل في الإسلام. فعلى هذا في الإسلام واجب، فعلى هذا في الإسلام واجب، هذا أولا. ثانيا من حيث المعصية، ويترتب على ذلك استحقاق دخول النار، وأعظم ما جاء به عليه الصلاة والسلام هو دين الإسلام، فمن أعرض عن الإسلام ترتب عليه هذا الوعيد. إذن الإسلام واجب، لأنه أتى بالترجمة يعني في وجوب الإسلام، وذكر هذه النصوص، وذكر هذه النصوص. وهذا الحديث كما سمعنا أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه من الفوائد، هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره، لأن طاعته من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من تمام تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله ليست كلمة يقولها الإنسان بلسانه كلا إله إلا الله، لا يكفي فيها كما سيأتي معنا مجرد النطق. لا إله إلا الله كلمة، لا بد أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها، وأن لا يأتي بناقض ينقض هذه الكلمة. كذلك شهادة أن محمدًا رسول الله لا بد من معرفة المعنى، لا بد من معرفة المعنى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بماذا؟ تكون بطاعة أوامره، هذا أولاً، واجتناب ما نهى عنه وحرم، وتصديق في أخباره، وأن لا يعبد الله إلا بما، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا أن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع عن طاعته فقد أبى دخول الجنة. والذي يأبى هل هو الكافر أو العاصي؟ الذي يأبى، سؤال، هل هو الكافر أم العاصي؟ أبو بكر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: والموصوف بالإباء وهو الامتناع من أبى، يعني فقد أبى، عفوا، فقد أبى. قال ابن حجر: والموصوف بالإباء وهو الامتناع، إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلا من شاء. فعلى هذا دخول الجنة على قسمين، فعلى هذا دخول الجنة على قسمين: أولا دخول أولي، أولا دخول أولي أي دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحساب، من أول وهلة يدخل الجنة. الثاني دخول متأخر، دخول متأخر، وهؤلاء هم من شاء الله أن يدخلوا النار، من شاء الله أن يدخلوا النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم، هذا من حيث دخول الجنة. أما تحريم دخول الجنة، عندنا دخول الجنة وتحريم دخول الجنة، أما تحريم دخول الجنة فهذا الكافر وكذلك يحرم عليه الخروج من النار، تحريم أبدي. الكافر كما أنه يحرم عليه دخول الجنة يحرم عليه الخروج من النار. الثاني تحريم مؤقت، تحريم مؤقت أي أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن، لا يدخل الجنة من أول وهلة أو من أول زمرة يدخلون الجنة، فهذا إلى زمن مؤقت ثم يدخلها. فأهل المعاصي التي دون الكفر يكون دخول النار له مؤقت ولا يخلد فيها، ويكون دخول الجنة له متأخر، ويكون دخول الجنة له متأخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: قول سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. دلالة هذا النص على الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يعني هذا الشاهد من النص: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، فأعمال الجاهلية مبغوضة عند الله، والله لا يبغض إلا محرما، فهذا البغض ملازم للعبد حتى يبتعد عن أفعال الجاهلية. هذا البغض من الله ملازم للعبد حتى يبتعد عن أفعال الجاهلية، ولا يكون ذلك الابتعاد إلا بماذا؟ ولا يكون ذلك إلا بأن يكون ملتزما بالإسلام، إلا أن يكون ملتزما بالإسلام، فعلى هذا يكون الإسلام واجبا. لأجل ذلك ذكر هذا النص تحت هذه الترجمة. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. قوله: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، فيه إثبات صفة البغض لله، إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى، وهي صفة كمال تليق بجلال الله وعظمته، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، كما في قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا فيه إثبات صفة المحبة، الله يحب ويبغض سبحانه وتعالى، وقول الله تعالى: إن الله يحب المتقين. قوله هنا في الحديث: ملحد في الحرم، وهو الأول، ملحد في الحرم، وأصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء، إذا مال وعدل عن الشيء فقد ألحد، مال وعدل فقد ألحد. والملحد هو المائل عن الحق، وهذه الصيغة تستعمل للخارج عن الدين. الملحد، هذه الصيغة الإلحاد أو الملحد تستعمل للخارج عن الدين، فإذا وصف بها من ارتكب المعصية كان ذلك إشارة إلى عظم هذه المعصية، لأن الأصل في الإلحاد أن يوصف بها أو يوصف به من هو خارج عن الدين. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن أراد الإلحاد في البلد الحرام فإنه متوعد بهذا الوعيد. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد، أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار، مجرد هم يهم يعني في هذا البيت وهذا المكان بأمر فظيع، قوله بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج عن ابن عباس: هو التعمد، يعني الظلم هو التعمد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: بظلم، قال بشرك. وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله، وكذا قال قتادة وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس: بظلم معناه هو أن تستعجل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل، فتظلم من لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد: بظلم يعمل فيه عملا سيئا، وهذا من خصوصية الحرم، هذا يختص بالحرم، أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه، عزم عليه من قلبه، وإن لم يوقعه، مجرد أن يعزم بقلبه لو لم يفعله، يريد أن يفعل أمرا سيئا في الحرم، كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا، انظر، لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبيا لأذاقه الله من العذاب الأليم، وهو بعيد، لأذاقه الله من العذاب الأليم. وظاهر قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أنه خاص بحرم مكة، هذا الذي يظهر من النص، ولكن الظاهر أن ملحد في الحرم بهذه اللفظة، ملحد في الحرم يشمل الحرم المكي والحرم المدني، هذا ظاهر النص اللفظ أنه يشمل الحرم المكي والحرم المدني، فلا يجوز الإلحاد فيهما، هذا الأول ملحد في الحرم، والثاني مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، وجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان يعمله أهل الجاهلية، يعني من الأمور التي تخالف الشرع، من الأمور التي تخالف الشرع، وهي كثيرة، والأمور التي تخالف الشرع بعضها كفري وبعضها بدعي، ليست كلها كفر وليست كلها بدع دون الكفر. وقد أجملها المؤلف الشيخ من محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة أسماها مسائل الجاهلية، هذه من أنفس رسائل الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، وذكر فيها ما يقارب 129 أو 30 مسألة، فعلى طالب العلم وعلى كل أحد أن يرجع إلى هذه الرسالة النفيسة المسمى، وقد قرأناها وعلقنا عليها تعليقا يسيرا في دروس مضت. وذكر المصنف قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: قال ابن تيمية قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أو في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون، هذا كلام شيخ الإسلام. فقال رحمه الله: فقوله في هذا الحديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية، يعني مطلقة أو غير مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك، من يهودية ونصرانية أو صابئة وثنية أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعة ومنسوخة، صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الجاهلية ليست مختصة بأزمنة مضت أو بأمة بادت، بل كل ما خلا من الكتاب والسنة فهو من الجاهلية، أما الجاهلية المطلقة قد ذهبت، الجاهلية المطلقة ذهبت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون في زمن، في وقت، في مكان، في جاهلية مقيدة. أما الثالث ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، مطلب يعني مفتعل بالتشديد، بالتشديد يعني من الطلب، فأبدلت التاء طاء وأدغمت، والمراد من يبالغ في الطلب، المراد من يبالغ في الطلب. قوله بغير حق ليهريق دمه يعني يريد أن يقتله عدوانا وظلما بغير حق، يريد أن يقتله عدوانا وظلما. وخرج بهذا من طلب دم امرئ بحق، يعني كالذي يطالب بالقصاص، لأنه هذا بحق ولا يدخل في هذا المعنى. وقد تمسك به من قال إن العزم المصمم أو المصمم يؤاخذ به، العزم المصمم معناه الذي يجعل الشخص حريصا على المعصية، مثلا عزم مصمم يجعل حريصا حتى لو لم يعملها، لكن يكون حريصا على فعل هذه المعصية. وفي الحديث أن هؤلاء الثلاثة الملحد في الحرم هذا واحد، والمبتغي في الإسلام سنة جاهلية اثنين، والمطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه يبغضهم الله تعالى. الله يبغض هؤلاء الثلاثة. والشاهد كما مر معنا من هذا النص الذي أورده المؤلف ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، وتحديد العدد بثلاث غير مراد، يعني لم يقصد الحصر في النص هنا، لم يقصد أنها ثلاث لا رابع لها أو لا أكثر من ذلك. فهناك من يبغضهم الله عز وجل غير هؤلاء الثلاثة، فليس ذكر العدد بثلاث المراد به الحصر، وإنما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لغرض ما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر. أولا، دلالته على المراد من الترجمة، يعني دلالة هذا النص على وجوب الإسلام، يعني على المراد من الترجمة في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالسبق الذي ناله هؤلاء هو بدخولهم في الإسلام، السبق الذي ناله هؤلاء فقد سبقتم سبقا بعيدا. كيف نالوا السبق؟ بدخولهم في الإسلام. فإذا كان السبق، انظر، فإذا كان السبق لا يتحقق إلا بالإسلام إذن الإسلام واجب. لأجل ذلك ذكر هذا النص تحت وجوب الإسلام تحت هذه الترجمة، وذلك لتوقف السبق عليه، لا يسبق إلا من كان قد التزم الإسلام. هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه، وهو موقوف على حذيفة، يعني من قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. قوله يا معشر القراء، القراء هذا جمع ومفرده قارئ، والمراد بهم العلماء بالقرآن، العلماء بالقرآن يحفظونه ويتعلمون معانيه ويعملون بها. عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعلم، عفوا، من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. لأجل ذلك كانوا علماء، ما ينتهي من كتاب الله وإلا وهو قد تضلع في العلم، إلا وهو قد تضلع في العلم. قول استقيموا في هذا النص إلزموا طريق الاستقامة على الكتاب والسنة، أي عليكم بلزوم الاستقامة على طريق الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قوله فقد سبقتم بفتح السين سبقتم، وحكاها بعضهم بضمها يعني سبقتم، والمعتمد الأول، المعتمد بالفتح. قوله فقد سبقتم سبقا بعيدا يعني سبقتم غيركم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: أي ظاهرا، ووصفه بالبعد، لأنه قال قد سبقتم سبقا ثم وصف هذا السبق بقوله بعيدا. قال: ووصفه أو وصفه بالبعد لأنه غاية شاؤل السابقين، والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام، فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير الذي يتمسك بالكتاب وبالسنة، لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى من وصل إليه من سبقه إلى الإسلام، وإلا فهو أبعد منه حساً وحكماً عن الذي سبق بالإسلام. وقوله فإن أخذتم يميناً وشمالاً يعني إن حرفتم عن الجادة، أخذتم يميناً وشمالاً ملتم وانحرفتم عن الجادة أي عن الطريق. قول لقد ضللتم ضلالا بعيدا أي ضلالا قويا متمكنا، الضلال البعيد والضلال، والغالب يوصف به الكفر والعياذ بالله، الضلال المبين والضلال البعيد. قوله عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر كذا عنده في البدع والنهي عنها. عن همام بن الحارث قال كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول يا معشر القراء أسلك الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. في هذا الحديث إغراء وحث لهؤلاء القراء للتمسك بتعاليم الإسلام واقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يعني في الاعتقاد والسلوك والمعاملات. وكان حذيفة رضي وكلام حذيفة هذا الذي معنا وسمعناه منتزع مأخوذ من قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا أمر، ولا تتبعوا السبل يعني الطرق التي ليست على الجادة فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. دلالة هذا الأثر على المراد من الترجمة، يعني ما المراد بهذا الأثر، يعني ما الربط بين هذا الأثر والترجمة، أنه لا يمكن التحرز من ثلم الإسلام إلا بالالتزام به، لا يمكن التحرز من ثلم الإسلام إلا بالالتزام به أي إلا بالالتزام بالإسلام، فعلى هذا يكون الالتزام بالإسلام واجب، لأجل ذلك ذكر هذا الأثر تحت هذه الترجمة. قال ابن وضاح في البدع أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي وذكره كذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سفيان به. قوله ليس عام إلا والذي بعده شر منه فيه إشارة إلى سنة من سنن الله الكونية، هذا فيه إشارة إلى سنة من سنن الله الكونية أنه كلما تقدم الزمان كلما عظم الشر والفساد، كلما تقدم الزمان كلما عظم الشر والفساد. ويدل على هذا ويؤيده ما في صحيح البخاري عن الزبير ابن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج يعني من الظلم، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يقول أنا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال رحمه الله حديث أنس من علامات النبوة، حديث أنس من علامات النبوة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتغير الزمان وفساد الأحوال، وذلك غيب لا يعلم بالرأي إنما يعلم بالوحي، هذه أمور غيبية لا يمكن أن يتكلم بها أحد بعقله وإنما يكون بالوحي. وفي الجملة لم يقل بالجملة، قال وفي الجملة لا يأتي عام إلا والذي بعد يعني أشر منه. وما الفرق بين في الجملة وبالجملة؟ هذه لطلاب العلم، إذا قال أهل العلم وبالجملة بالباء يعني من كل وجه، وإذا قالوا وفي الجملة يعني من أغلب الوجوه، ففرق بين بالجملة وفي الجملة. لأجل ذلك نقول وفي الجملة لا يأتي عام إلا والذي بعده أشر منه إلا وقد يأتي زمان خير من الذي قبله، قد هذه للتقليل، فقد يكون الزمان الذي فيه الإمام أحمد وغيره خيرًا من الزمان الذي سبقه، الذي فيه الإمام أحمد خيرًا من الذي سبقه، والزمان الذي فيه الدعاة والمصلحون يعني كالإمام محمد ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة خيرًا من الزمان الذي سبقه. وقد يكون ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه يبين فيه هذا الأمر الذي فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه أنس رضي الله عنه. قوله: لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام، مراد أن الشر هنا، الشر والسوء لا يرتبط بالقطر ولا بالجدب، يعني لا نربط هذا إذا كان هذا العام ذا خصوبة أو ذا جدب، فقد يكون جدب ولا يكون شر، وقد يكون فقر ولا يكون شر. وقوله: ولا أمير خير من أمير، وكذلك لا يكون هذا الشيء مرتبط بأشخاص، كما في الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما أخاف عليكم الفقر، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، تفتح عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. قوله هنا استدرك، قال: لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. يعني ليس الشر مرتبطا بالفقر ولا بالجدب ولا بالأشخاص ولا بالحكام، وإنما يكون بموت العلماء الربانيين، الشر يكون بموت العلماء الربانيين الذين يقيسون الأمور بميزان الشرع، الذين يقيسون الأمور بميزان الشرع، فإن ذهابهم ذهاب العلم، ذهاب هؤلاء العلماء ذهاب العلم، ومن ثم ذهاب الخير، إذا ذهب العلم ذهب الخير الذي في المسلمين، لأن المسلمين تميزوا عن غيرهم من الأمم بالعمل بالوحي المنزل من السماء، فإذا فقدوه حصل من الشر بمقدار ما فقدوا من الوحي كما حدث لغيرهم من الأمم. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ينتزعه من العباد، ولكن بقبض، يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ذهبوا إلى الجهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وإلى هذا أشار ابن مسعود بقوله: ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. فإذا مات العلماء والأخيار ولا بد أن يحل محلهم غيرهم، لا بد أن يأتي أحد في مكانهم يتولى العلماء الإفتاء والقضاء والحسبة، فإذا ماتوا يتولاها من ليس أهلا لها، ويضطرون إلى الفتوى لأنه لا يستطيع، وضعوه للفتوى كيف يقول لا أدري، وضعوه للإفتاء، إن قال لهذا لا أدري أفتى الذي بعده، يترك واحدة ويأتي بعشر، نسأل الله الحماية. ولا يقولون لا ندري لأنه وضع للإفتاء فيسألهم الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وفيه في هذا الحديث دليل على التحذير من الدعوة إلى الله على غير هدى وبصيرة، لأن الذي يدعو يبني، فالذي يدعو على غير بصير هذا يهدم، فلا يجوز له الدعوة إلا على علم مبنية على كتاب وسنة مأخوذة من أهل العلم أحياء وأمواتا. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفيه دليل على التحذير من القول على الله بغير علم، فهو من أكبر الكبائر. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بلا علم من إرادة الشيطان الذي يقول على الله بلا علم، هذا من إرادة الشيطان. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفيه دليل على وجوب الإسلام وأنه يجب على الإنسان أن يدخل في الإسلام حتى يكون من العلماء والأخيار، فإنه إذا ذهب الإسلام حدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الباب الثالث من أبواب هذه الرسالة، باب تفسير الإسلام، ويأتينا غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.